فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نتلقى اتصالات حضراتكم واستفساراتكم عبر الهاتف، لنجيب عليها إن شاء الله تعالى بعونه وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال أول اتصالات حضراتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. الأخ السائر كان يقول: هل يجوز للابن البالغ الرشيد أن يكون وليا لأمه في الزواج؟ سؤال جيد. أقول وبالله تعالى التوفيق، إن الثابت من صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، ولا يجوز للمرأة أن تكون ولية لغيرها في النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه الأحاديث الصحاح، منها حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. والله عز وجل قبل ذلك في كتابه يقول: فانكحوهن بإذن أهلهن. وبالتالي فإن المرأة إن عدمت وليها من أب أو عم أو جد أو أخ، ففي هذه الحالة إن كان عندها ابن بالغ رشيد يجوز أن يكون وليا لها في النكاح، ما دام الابن بالغ رشيدا. وقد كان سلمة ابن أم سلمة رضي الله عنها، أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو وليها في النكاح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن أحد من أوليائها حاضرا، فجعل سلمة وليا لها وزوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لئلا تتزوج المرأة بأي حال من الأحوال إلا بولي وشاهدي عدل حتى يكون النكاح صحيحا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيضا كان الأخ السائل بارك الله فيه، طيب خلونا ناخذ اتصالات الإخوة والأخوات وبعدين نكمل إجابة إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته، معك أمة الله.
مرحبا يا أمة الله، تفضلي. تفضلي.
عايزة رقم الشيخ شعبان
يا أستاذ عدنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمعت عاوزة رقم الشيخ شعبان بعد إذنك.
عايزة برضو رقم الشيخ يا أستاذ عدنان. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زيت عبد السير.
يا ألف مرحبا، تفضل يا عمنا.
والله كنت عاوز أسلم مفرد الشيخ حضرتك.
معاك أنا الشيخ، تفضل.
طيب أنا كنت عاوز أستفسر بس بالنسبة للفوائد، الفوائد يا فندم بتاعة البنوك يا فندم.
أي نعم.
أنا كنت حاطط مبلغ كده يا فندم في الـ في الـ في الـ في البنك وكده، وطلع لي أرباح يعني كده.
أيوه كويس.
فدلوقتي عاوز يعني أستفسرك يعني الأرباح دي أسميك كده منها لإخواتي يعني بسبب إنها صدقة يعني كده.
حاضر. حاضر يا عمنا، إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله. طيب ناخذ الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن سؤال حضرتك؟
تفضل.
في عندنا بنت من ذوي القدرات الخاصة.
نعم.
في واحد شيخ عرض ان يعالجها بالقرآن، بتجيلها تسلكات وحاجات، فما رأي حضرتك؟ هل هذا يجوز؟
هيعالجها بالقرآن؟
يقول عليها جن او حاجة كده، هل هذا يجوز؟
حاضر.
شكرا.
حاضر يا عمنا، تفضل.
تسلم. تسلم، ربنا يعزك ويبارك في حضرتك ويبارك في عمرك.
الله يكرمك، تفضل.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. وعدنا في اتصال ولا شيء. طيب كان الاخ السائل بيسأل ما هو القدر الواجب مسحه من الرأس في الوضوء. هذه المسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، يا ترى الواجب اللي هو الفرض يعني في الوضوء مسح جميع الرأس. هذا مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك عليهما رحمة الله تعالى، ولا يا ترى هل يجوز الاقتصار في مسح الرأس في الوضوء على بعض الرأس وهو مذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي عليهما رحمة الله تعالى؟ فكما ترون المسألة فيها هذا الخلاف. الإمام أحمد والإمام مالك ذهب إلى أن الواجب مسح جميع الرأس، وحجتهم في هذا قول الله عز وجل في آية الوضوء وامسحوا برؤوسكم، قالوا الباء في قوله برؤوسكم للإلصاق، والمعنى امسحوا رؤوسكم، وأكدوا هذا المعنى للآية بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بأشهر الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسح جميع الرأس، منها حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال ثم مسح رأسه بيديه، بدأ بمقدم رأسه ثم انتهى بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، يعني بكفيه رايح للخلف وراجع للأمام عليه الصلاة والسلام، فمسح جميع الرأس. وبما ثبت أيضا من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في بيتها، فلما جاء يمسح رأسه جعل يديه على مفرق رأسه يتبع الشعر حيث منبته أو حيث مصبه، يعني من مفرق الشعر مع الشعر نازل ومع الشعر يمين ومع الشعر شمال ومع الشعر للخلف، يعني بدأ من الوسط ثم إلى الأمام والخلف والجانبين في مسحة واحدة عليه صلوات الله وسلامه، ويبقى كده في الحديث أيضا مسح جميع الرأس عليه الصلاة والسلام. فالإمام أحمد والإمام مالك تمسك بالآية وتمسك بهذين الحديثين وقال إنه عمل النبي عليه الصلاة والسلام في مسحه لجميع الرأس عبارة عن تفسير للآية، تفسير عملي للآية، هكذا قال الإمام أحمد والإمام مالك عليهما رحمة الله تعالى. لكن المذهب الثاني مذهب الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي عليهما رحمة الله تعالى، قالوا أنه يجوز الاقتصار على مسح بعض الرأس، وحجتهم في هذا نفس الآية، قال الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، قالوا الباء هنا للتبعيض، الباء هنا للتبعيض. التبعيض. وأرادوا أيضا أن يؤكدوا هذا المعنى، إنه الباء للتبعيض يعني يجوز الاقتصار على مسح بعض الرأس، بما ورد من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ناصيته والعمامة، يعني مسح على مقدم الشعر وأكمل المسحة على العمامة. قالوا هذا الآن في حقيقة أمره مسح بعض الرأس والباقي أكمله على العمامة، فلو كان مسح بعض الرأس لا يجوز ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أكمل المسحة على العمامة صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن نجمع بين القولين وأن نجمع بين أدلة هؤلاء وأدلة أولئك، بأن نقول أن القدر الواجب هو مسح بعض الرأس، والكمال المستحب مسح جميعه. القدر الواجب مسح بعض الرأس، والكمال والمستحب مسح جميع الرأس، أسوة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول وإن تطيعوه تهتدوا، ولأن الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل بارك الله فيه يسأل عن فوائد البنوك. هو حاطط فلوس في بنك من البنوك ويسأل يا ترى الفوائد دي ممكن أساعد بها على سبيل الصدقة إخواني وأخواتي؟ أيوة ممكن، ممكن، وإحنا في الحالة دي مش بنعتبرها صدقة في الحقيقة. ليه؟ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، لكن مش معنى كده إن مش هنعتبرها صدقة إن إحنا نروح نرميها في البحر، أو إن إحنا نروح نرميها أعزكم الله في سلة القمامة، أو نحرقها مثلا، لا طبعا، لأن ده تضيع للمال. إنما يمكن أن ننفع بها الفقراء والمساكين، أيوة ممكن طبعا، وأولى الفقراء أن نعينهم وأن نساعدهم هم الفقراء الأقارب فالأقارب، أو الأقرب فالأقرب، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، يعني صلة رحم، وبالتالي أجرها أعظم عند الله عز وجل. وربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. في اتصال ولا شيء؟ طيب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا بنت.
انا عندي سؤالين بعد اذنك. اول سؤال، انا زوجي عاوز يعدي، هل لو انا رفضت التعدد بتاع زوجي هتكون اثمه؟ طب لو وافقت هتكون حياتي مستقره زي ما هي ولا يحصل فيها لخبطه؟ ثاني سؤال، لو انا قدمت لبنتي في مدرسه تمريض، هل مدرسه تمريض فيها شبهه للنساء ولا لا؟ أسيدنا الله يبارك لك
يا
شيخ، جزاك الله خيرا.
حاضر، بارك الله فيك. اتصلي في عدنان، خليك معايا الله يكرمك. حاضر، جميل. أختنا المتصلة ولا أخونا المتصل، أظن كان بيسأل عندهم بنت. لا، أخونا المتصل الله يكرمك، أنا آسف. عندهم بنت من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني ربما مثلا عندها شلل أطفال مثلا، ربما عندها مثلا فقدان لبعض الذاكرة، ربما عندها نقص نمو المخ. المهم أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة. بيقول أنه في واحد شيخ ناوي يعالجها بالقرآن الكريم، فما الحكم؟ والله شوف يا عمنا الكريم، الداء المزمن، المرض المزمن، لم يقل أحد من أهل العلم أنه ممكن يعالج بالقرآن أو بالرقية الشرعية. إنما مش معنى كده أن احنا هنترك الرقية بالقرآن الكريم أبدا، إنما احنا نرقيها بالقرآن، احنا أهل البيت، احنا نرقيها ببعض احاديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس اذهب البأس، اشفي، انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، او نرقيها بفاتحة الكتاب او بالاخلاص والمعوذتين، فهكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع المرضى في عهده صلى الله عليه وسلم، او مع بعض المرضى في عهده صلى الله عليه وسلم. لكن احنا مش عايزين نسمي العملية ديت ان هي علاج، بمعنى ان الناس مساكين، طبعا في كتير ذوي الاحتياجات الخاصة، نسأل الله ان يعافينا وان يعافيهم وان يجعل صبرهم واحتسابهم في ميزان حسناتهم. لو قلنا ان ده علاج وان شاء الله تبرأ وتخف وتبقى زي الفل، يبقى احنا كده بنخادع الناس وكده بنحط امل امام الناس، وهذا الامل يعني ضعيف ولم يقل بمشروعيته ولا بإمكانية وقوعه أحد من أهل العلم إلا على سبيل الكرامة، ودي يعني نادر ما تكون. وبالتالي بلاش حكاية المعالج، الله يكرمكم. ليه؟ لأنه يخلينا نشعلق في أمر صعب المنال جدا جدا، إنما خلينا إحنا أهل البيت بين الحين والحين نرقيها بفاتحة الكتاب، نرقيها بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا أمل في الله تبارك وتعالى مع كثير من الدعاء بالشفاء والعافية، إن ربنا سبحانه وتعالى يعافيها، أو إن ربنا سبحانه وتعالى يخفف عنها، أو إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقها الصبر والاحتسابية وأهلها ويعظم أجرها وأجرهم. إذا فعلنا هذا إن شاء الله نكون فعلنا خيرا. لكن بلاش حكاية المعالج ده، المعالج ده هيوهمنا وهيدخلنا في دوامة، وبعد شوية هينقلب العلاج بالقرآن إلى ما هو يعني أصعب شويتين. ليه؟ يعني إحنا كأهل هنشعلق في الموضوع، فالأخ ده ما جابش نتيجة، طريقته ما جابتش نتيجة، أيوة نشوف حد أقوى منه، وبعدين نروح نجيب اللي أقوى منه، لا يا جماعة ده في أقوى من اللي أقوى ده، ونقعد بقى شغالين في هذه الدوامة. فإحنا عايزين نقطع الشك باليقين، وإحنا اللي نرقيها بآيات من القرآن، الإخلاص والمعوذتين، أو نرقيها بأدعية النبي عليه الصلاة والسلام، ونأمل من الله تعالى أن يخفف عنها وأن يعافيها وأن يلهمها وأهلها الصبر والاحتساب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب ناخذ الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ عبد؟
مرحبا، حياكم الله. الحمد لله.
عند حضرتك كانت أسئلة سريعة بخصوص الصلاة بعد إذنك.
خير يا رب.
الله يبارك فيك. السؤال الأول، لما بيجي حضرتك بيحصل خلاف في المسجد على إقامة الصلاة، لما حضرتك بيبقى في اثنين ثلاثة بيصلوا السنة أو تحية المسجد،
نعم،
وبيجي وقت الإقامة ففي ناس بتقول تقيم الصلاة والمؤذن بيستنى الناس لما تخلص الركعتين، وفي يعني بيبقى الموضوع ده متواصل وهم بيصلوا فتجيش ناس تاني. فالأول حضرتك إن يستنى الناس لما تصلي ولا يقوم الصلاة، واللي بيصلي يتم سريعا أو يقطعها إذا كان في الركعة الأولى.
حاضر.
لكن السؤال الثاني معلش.
اتفضل.
أنا جيت حضرتك وقت أصلي الظهر أو العصر وجيت في الركعة الثالثة، أحسب أول صلاة إزاي؟ أقرأ سورة الفاتحة وآية صغيرة إذا أمتن، أو سورة صغيرة بتحسب أول ركعتين ليا والركعتين اللي أتمهم بعد الصلاة هيبقوا صلاة بالفاتحة بس؟ ولا ابدا صلاه الصلاه الثالثه؟ معلش.
حاضر.
في الاذان بتاع الفجر الصلاه خير من النوم، هي صحيحه في السنه؟
حاضر.
متشكرين احنا الشيخ شعبان، ربنا يبارك عمرك. متشكرين،
الله يكرمك. اتفضل. طيب اختنا المتصله كانت بتسال: الزوج يريد ان يعدد يعني يتزوج باخرى، فهل هي لو رفضت هذا تكون آثمة؟ كنا مبارح بنتكلم في المسألة دي، ونقول لأخواتنا ونسائنا الله يكرمكم، التعدد ده شرع ربنا تبارك وتعالى، ليس بدعة في الدين، وليس زوغان عين من الراجل كما هو معروف يقول لك اللي هيتجوز التانية يا قادر يا فاجر. لا أبدا، لا هو فاجر ولا شيء، لكن الزواج بأخرى أو التعدد بمعنى أصح مثنى وثلاثة ورباع يا أخواتنا ويا نسائنا، هذا شرع الله عز وجل. ده رقم واحد. رقم اثنين، لا يصح بحال ولا يجوز بحال من الأحوال ان الزوجة تبقى عارفة ان ده شرع ربنا وتبغضه تكرهه، او تتخانق عشانه، او تحاول منع الزوج منه، او تقيم الدنيا ولا تقعدها بسبب انه الراجل رايح يتزوج باخرى. طب ما دام احنا عارفين ان ده شرع ربنا، الطبيعي ان احنا ما نكرهش شرع ربنا اطلاقا، لان كره شرع ربنا ده مصيبة سودة، يعني معصية كبيرة جدا عند الله عز وجل. ذلك بانهم كرهوا ما نزل الله واتبعوا ادبارهم، ده مشكلة كبيرة جدا. يعني ربنا شن على هؤلاء الفاعلين الكارهين المبغضين لشرع ربنا تبارك وتعالى. فما ينفعش ان احنا بعرفين انه هو شرع ربنا ونكرهه ونبغضه، او نقعد نحارب ونطاحن في الزوج ازاي ومش ازاي، او ان احنا نقول اللي بيعمل كده يا اما قادر يا اما فاجر. طب ما الصحابة كلهم الا قليلا رضي الله عنهم اجمعين تزوجوا الثانية والتالتة والرابعة كمان. هل الصحابة لا قدر الله استغفر الله كان فيهم الصفات اللي بتقولوا عليها ديت؟ ما ينفعش الكلام ده يا جماعة. نتقي الله عز وجل خشية ان اختنا او الست بتاعتنا اللي كرها للحاجة ديت للوضع ده وبتحارب الزوج عشان ما يعملهاش، ان هي لا قدر الله تموت على هذا البغض او الكره لجزء من شرع ربنا تبارك وتعالى. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لكن الشرع ما سابهاش كده مفتوحة، انما الشرع خاطب الازواج انه لابد ان يكون لهذا النكاح الثاني والثالث ضوابط. ضوابط يعني ايه؟ يعني شروط، منها ان يكون الرجل الزوج قادر في الانفاق على فتح بيتين. الامر الثاني ان يكون قادر على تربية الولاد هنا وتربية الولاد هنا، تربية الادبية والتعليمية. الامر الثالث ان يكون قادرا، او الشرط الثالث قادرا على باءة الزواج نفسها، القدرة يعني على الزواج والمعاشرة نفسها. الأمر الرابع أن يكون قادرا على العدل بين هؤلاء الزوجات. ليه؟ لأنه لو لم يكن قادرا على العدل بين الزوجات كما قال الله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، اللي هو العدل القلبي في الميل والحب ولا، لكن فيما سوى ذلك يجب العدل بين الزوجات في المبيت والنفقة وإلى آخره. طيب إذا ما قدرش يبقى في هذه الحالة ما يتزوجش، لو مش قادر يفتح بيتين خلاص ما تتزوجش، لو مش قادر على باقة الزواج خلاص ما تتزوجش، ما ينفعش. ولو تزوج وهو فاقد لشرط من هذه الشروط يكون آثما عند الله عز وجل. لكن أنت كزوجة لا يصح بحال أنك تنازعي الزوج وأنك تكرهي هذا الجزء من الشرع الحنيف الذي أنزله الله عز وجل في كتابه وطبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فهؤلاء تزوجوا وعددوا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وهم خير خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. الأمر الأخير أو النصيحة الأخيرة أن تكون الزوجة قانعة بما قسم الله عز وجل، راضية بما قسم الله عز وجل. لن يصيبنا يا جماعة إلا ما كتب الله لنا. الشيء ده مدام مقدر عليه وعليك هيحصل هيحصل. فلما يبقى مقدر علينا وعليه وإحنا عارفين إن إحنا مسلمين مؤمنين بالقضاء والقدر خيره وشره، يبقى الواجب علينا نعمل إيه؟ نسخط ولا نتخانق ولا نرضى بقضاء الله وقدره؟ الواجب علينا أن نرضى بقضاء الله وقدره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. نحاول نحافظ على البقية من الزوج حتى لا ينهدم البيت لصالح البيت الثاني اللي حضرتك كرهاء. يعني أنت بتهدمي بيتك لصالح بيت الأخرى. طب وهو ده كلام؟ لا، أنا حافظ على البقية من البيت هنا عشان خاطر نفسك وعشان خاطر الأولاد وعشان خاطر الزوج، وقبل هذا كله لله تبارك وتعالى، وأرضى بما قسم الله عز وجل، وأسلم لأمر الله، وأحتسب ما أجد من أذى نفسي أو شعور بالضيق عند الله تبارك وتعالى. هذا خير لك وأبقى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الثاني الله يكرمها بتسأل: هل يجوز ان احنا ندخل بناتنا مدارس التمريض او معاهد التمريض، والله من ناحية يجوز ليه؟ لأن احنا محتاجين ان يكون الطاقم الطبي اللي يعالج نسائنا وبناتنا يكون طاقم طبي نسائي، فعايزين طبيبة البطنة تبقى نساء عشان تعالج بناتنا ونسائنا، وعايزين طبيبة الجراحة تبقى امرأة عشان تعالج بناتنا ونسائنا، وعايزين طبيبة النساء كذلك، وطبيبة العظام كذلك، وطبيبة العلاج الطبيعي كذلك، وطبيبة الأسنان كذلك، وطبيبة الصدرية والحساسية، وطبيبة المخ والأعصاب، كل ده التخصصات جميعا عايزين يكون فيها امرأة عشان تعالج نسائنا وفتياتنا وإحنا مطمئنين ومرتاحين نفسيا وما خلفناش شرع ربنا في حاجة. وفي نفس الوقت عايزين الطاقم المساعد للطبيبة انه برضو يكون نساء، يعني عايزين اللي تحط الكانونة لنسائنا وبناتنا تكون ممرضة، ما هوش ممرض. عايزين اللي تقيس الضغط لبناتنا ولسائنا تبقى ممرضة مش ممرض. عايزين اللي يغير على الجروح لبناتنا ونسائنا ان تكون ممرضة وليس ممرضا. عايزين اللي تقيس حتى الحرارة لبناتنا ونسائنا، تاخد الحرارة مقياس الحرارة، تبقى برضو امرأة وليست تبقى ممرضة وليست ممرضا من الرجال. إذن بهذا القصد وبهذه النية يجوز طبعا ان احنا ندخل بناتنا او بعض بناتنا الى مدارس التمريض ومعاهد التمريض. في مشكلة هتقابلنا في المستقبل، ايوه في مشكلة هتقابلنا في المستقبل، ان هي ربما تعمل مع طبيب رجل، تعمل مساعدة لطبيب رجل سواء في المستشفى في القسم المعين في المستشفى، او يكون المناوب رجل، او يكون في العيادة الخاصة او في المركز الطبي او في اي مكان. في هذه الحالة نقول لا بأس ان تعمل في هذه الحالة ما دامت محافظة اولا على اخلاقها وشخصيتها وادبها وهيبتها، ثانيا أن تكون محافظة على حجابها الشرعي، ثالثا أن تكون ممتنعة تماما عن المخالطة الفجة من غير ضرورة للرجال، الرابعة أن تكون حريصة تمام الحرص على ألا تكون هناك خلوة بينها وبين الطبيب في العيادة أو بينها وبين الطبيب في المستشفى أو في المركز الطبي. بهذه الضوابط لا بأس إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب أيها الأحبة الكرام، نكتفي بهذا القدر الآن، وعندنا فاصل قصير سنخرج إليه، فإن شاء الله عز وجل سنعود بعده، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أخونا بارك الله فيه كان بيسأل أنه يحصل في المساجد خلاف على موضوع إقامة الصلاة، في لسه ناس بتتركع سنة تحية المسجد ولا السنة القبلية، والمؤذن والإمام عايزين يقيموا الصلاة، فدول يقولوا اللي قاعدين من الأول وخلصوا صلاتهم يلا يا عم قيم، والتانيين يقولوا يا عم استنى الراجل اللي بيصلي ولا الناس اللي بتصلي دي. ما هو الصواب اللي احنا نعمله؟ الصواب اللي احنا نعمله ان احنا تابع للامام والمأموم. لو الامام للامام والمؤذن، لو احنا هنسيبنا بقى من الامام والمؤذن انه يعمل حسابه، كل ما يشوف واحد بيصلي ينتظره، كل ما يشوف واحد يصلي ينتظره، ما هو واحد تاني هيخش ويصلي والتاني هيخش ويصلي، فما يصحش الجماعة الكبيرة اللي هي الأصلية جماعة الإمام والمؤذن 10-15 نفر 30-40 اللي هيصلوا ان هم يستنوا 2-3-4 لسه متأخرين في صلاة التحية. انما كل المساجد تقريبا الآن فيها لوحة عند المنبر مكتوب فيها موعد إقامة الصلاة، المدة ما بين الأذان والإقامة مثلا في المغرب 10 دقائق، في العشاء ربع ساعة، في الفجر تلت ساعة مثلا. خلاص المفروض انا كمصلي داخل المسجد ابص الاول على اللوحه وابص على الساعه، لو في وقت معايا ان انا اصلي ركعتين تحيه المسجد اصليهم، لو ما فيش وقت انتظر خلاص الراجل بعد نص دقيقه هيقيم الصلاة هو المؤذن والإمام. طيب افترض جدلا ان انا تهيأني ان هو خلاص لسه قدامه دقيقة ولا دقيقة ونص فانا هصلي الركعتين، وفي الحالة ديت اقول لما اصلي احسن اخد الركعتين واخد ثوابهم. طيب ما تجيش في الصف الاول والثاني والثالث وتصلي في المكان ده، عشان لما يقيم الصلاة وانت في صلاتك لسه ما خلصتش ما تضيقش على الناس في الصف الاول والصف الثاني، ما تأخر ورا شويتين وصلي يا عم التحية براحتك وصلي السنة القبلية براحتك، ده الطبيعي ده الصحيح. وحتى لو أقام بقى وانت بتصلي، إذا كنت صليت ركعة كاملة من صلاتك كمل التانية بسرعة وخلص، إذا كنت لسه ما خلصتش الركعة الأولى اقطع صلاتك من غير تسليم وخش مع الجماعة بتاعة الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة اللي هي صلاة الفريضة الحاضرة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة اللي هي الفرض بس، فاللي صلى من صلاته جزء كامل من ركعة كاملة يبقى في الحالة دي كمل وتجوز بسرعة، واللي ما صلاش ركعة كاملة يقطع صلاته ويخش مع الإمام، ولا داعي أن احنا نختلف، إنما احنا تبع للإمام وللمؤذن حسب المواقيت المحددة اللي الناس كلها عارفاها، لو عملنا كده مش هيحصل خلاف إطلاقا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
أنا بطلب رقم حضرتك يا فضيلة الشيخ لو سمحت.
بديهم رقم يا أستاذ عدنان. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
اتفضل يا حبيبنا اتفضل.
لو سمحت أنا بسأل سؤال بس. أسأل؟
اسأل معاك أنا اتفضل.
اتفضل شكرا. انا اخويا متعاقد في الخليج، فبدأ استلم شغل في شهر محرم ويس. لكن ما استلمش الاجر غير بعد 3 شهور قبضهم مع بعض.
أيوه.
الحول بتاع الزكاة يبدأ من اول محرم تعاقد ولا من مقت القبض او وقت استلم المرتب؟ ماشي
احمد الله كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أنا كنت عايز أسأل سؤال بس، يعني هل يجوز الواحد يعني تصفح أولاد كلفها أو أولاد أو يعني أولاد كلفها يعني كده؟
أولاد سلفها.
ايوه يجوز وضوء في الحمام اذا كان الواحد مستعجل كده يعني ما كان غاسل الحمام.
حاضر.
وعايز اسال سؤال ثاني برضه يعني
خير.
خصوصا عندنا لما يبقى المسجد قدام بيتنا على طول ما فيش غير من تريت لما يبقى يعني لما يصلي وهل يجوز ان انا اصلي وراه يعني بالميكروفون يعني؟
حاضر.
هل يجوز كده؟
حاضر.
جزاك الله خيرا.
شكرا تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختنا تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
من فضل حضرتك بالنسبة لكفارة اليمين.
أيوه.
بالنسبة حضرتك لكفارة اليمين اللي هي اطعام 10 مساكين.
نعم.
اطعمهم ازاي؟ يعني ممكن اكلف حد في جامع اديله فلوس وهو يطعم لي 10 مساكين ولا اطعمهم ازاي؟
حاضر. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ شباب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معكم وائل.
اتفضل يا ام وائل.
بص يا شيخ شعبان انا ايدي اليمين محروق وكل ما بتوضى بالله ميه ما يكاد يخف وبتنهار زياده، ينفع اتوضى بايد الشمال ولا بايد اليمين؟
حاضر.
ماشي يا شيخ. السلام عليكم.
الف سلامه يا ام وائل. طيب كان سؤال عمنا الثاني بيسال هو دخل في صلاه في الصلاه في العصر مثلا ولا في الظهر ولا في العشاء، دخل في الركعه الثالثه يبقى كده هيرتب صلاته ازاي؟ عشان يقرأ الفاتحة وسورة او آية ولا عشان يقرأ بعد كده الفاتحة بس؟ هيرتب صلاته ازاي؟ شوف يا عمنا انت دخلت مع الامام في الركعه الثالثه، ما ينفعش باي حال من الاحوال ان انا اقول ايه، انا هرتب صلاتي على صلاه الامام، فانا كده هصلي الثالثه والرابعه بتوعي انا مع الامام فاقرا الفاتحه بس، وبعدين لما الامام يخلص او ما نجيب الاولى والثانيه، لان احنا كده ايه شقلبنا الصلاه كما يقولون، صليت الثالثه والرابعه الاول وبعدين اصلي الثانيه والاولى، وده كلام الطبيعي ان انا اصلي الاولى والثانيه الاول وبعدين اصلي الثالثه والرابعه بعدهم، ده الوضع الطبيعي، وانا اصلي العصر قبل الظهر ولا الظهر قبل العصر، الطبيعي ان اصلي الظهر وبعدين اصلي العصر. فكذلك اللي احنا بندركه مع الامام يا جماعه هو ده اول صلاتنا احنا، فبنرتب صلاتنا على ترتيب صلاتنا بتاعتنا، ما نرجع على ترتيب الامام، يبقى هصلي الاولى والثانيه مع الامام، لما الامام يسلم اصلي انا الثالثه والرابعه، في الحاله دي الاولى والثانيه بتوعي مع الامام، هقرا فاتحه وايه اذا تمكنت، ما تمكنتش ما فيش مشكله، الفاتحه تجزئ لوحدها، والثالثه والرابعه هقرا فيهم الفاتحه فقط. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اخونا الله يكرمه كان بيسأل في الفجر الصيغة التي يقول فيها المؤذن الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، هل الصيغة دي صحيحة؟ أيوة صحيحة جدا، إنها الصيغة التي علمها النبي بنفسه عليه الصلاة والسلام لبلال رضي الله عنه. وسيدنا بلال يا سادة يا كرام كان يؤذن في الفجر الأذان الأول اللي هو قبل دخول الوقت بشوية، واللي بيأذن الأذان بتاع الصلاة في الفجر كان أبو محذورة رضي الله عنه. عشان كده لما نزلت قصة الصلاة خير من النوم النبي ما علمهاش لأبي محذورة اللي بيأذن الأذان الثاني اللي هو عند دخول وقت الصلاة، إنما علمها لبلال اللي بيأذن الأذان الأولاني قبل دخول الوقت بحوالي ربع ساعة ولا تلت ساعة، وقال أصرخ بها يا بلال، الصلاة خير من النوم. عشان كده أهل العلم يقولون الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الأول من الفجر وليس في الأذان الثاني، الأذان الأول ده له وظيفة خاصة ما ينفعش نصلي عليه، إنما وظيفته الخاصة إيه؟ قال عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم، النايم بيصحيه، عشان كده بنقول الصلاة خير من النوم يا نايم، الصلاة خير من النوم، ليوقظ نائمكم ويوتر قائمكم، اللي بيقيم الليل يعرف ان الوقت خلاص قرب بتاع الفجر فيعمل صلاة الوتر يصليها على طول عشان يختم صلاته بالوتر. إذا أذان بلال الأولاني ده مش متعلق بموضوع الصلاة خالص، إنما ده عشان يوقظ النائم وعشان يوتر القائم. إنما بقى الأذان الثاني اللي هو عند دخول وقت الصلاة زي أذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما فيهوش الصلاة خير من النوم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا كان بيتصل وبيسأل، أخوه متعاقد في الخليج، ربنا يثبت أقدامه ويوفقه إن شاء الله، هو أبنائنا وأبناء المسلمين، فمتعاقد في الخليج، لكن يعني لظروف هناك معتادة الأيام دي بالذات إنه ما قبضش الراتب شهر بشهر، إنما أول ثلاث شهور قبضهم، بعد ثلاث شهور متأخرين يعني استلمهم مرة واحدة دفعة واحدة، الحمد لله اللي هو استلمهم سواء دفعة واحدة ولا بالتقسيط شهر بشهر، خير وبركة كله خير إن شاء الله عز وجل. لكن أخونا الله يكرمه من الحرص على فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركان الإسلام اللي هي الزكاة، بيسأل يحسب الحول بتاعه إزاي، من شهر محرم اللي هو بدأ فيه العمل ولا من شهر ربيع أول اللي هو قبض فيه الثلاث شهور شهر محرم وصفر وربيع أول. شوف يا أخي الحبيب، هو يحسب الحول بتاعه من شهر محرم اللي هو بدأ فيه العمل، ليه؟ لأن أنا قبضتهم جملة زي قبضتهم قطاعي، المهم كلهم في النهاية دخلوا في ذمتي خلاص. لو افترضنا أن أنا بقبض مثلا 2000 ريال سعودي ولا قطري ولا غيره، فأنا بدل ما أقبض 2000 وبعدين 2000 صفر و2000 ربيع قبضت 6 مرة واحدة، فدي زي دي، هم كلهم في النهاية دخلوا ذمته سواء بالجملة ولا بالقطاعي، لكن يحسب الحول بتاعه من أول شهر الله المحرم. إن شاء الله بإذن الله لما يجي شهر ذو الحجة اللي هو آخر السنة الهجرية أو يجي أول محرم السنة اللي بعدها يحسب هو مدخر إيه من الرواتب اللي استلمها في الاثناشر شهر دول. ما احنا بنصرف بناكل وبنشرب هناك وبنبعت للأهل هنا مثلا والباقي هو بيدخروا عنده أو يبعته هنا لحد يدخره له ويشيله له. آخر السنة نشوف احنا متحوش معنا قد إيه، مدخر معنا قد إيه. والله مدخر معنا مثلا مبلغ يصل للنصاب، النصاب حوالي 55-60 ألف جنيه، ما يعادل يعني 55-60 ألف جنيه، عشان الذهب غالي النهاردة مش عارف 670 ولا 77 ولا حاجة زي كده. الشاهد انه لو متوفر معايا اخر السنة مبلغ يقارب النصاب يبقى انا هادي الزكاة السنة دي. افرض ان متوفر معايا مبلغ لكن اقل من النصاب يبقى انا ما عندي الزكاة في هذه السنة. ونسأل الله عز وجل ان يوسع علينا وعليكم من فضله، انه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة الله يكرمها بتسأل هل يجوز مصافحة ولاد سلفها؟ طبعا أكيد بتسأل عن الشباب. ولاد سلفها، ولاد سلفها يعني اللي هو زوجها عمهم، أولاد أخ أخو الزوج. سلفها إحنا بنسميه عندنا في الريف سلفنا. هل يجوز أن يتسلم على الشباب ولاد سلفها؟ لا يجوز. زوجة العم ليست من محارم ابن سلفها، وابن سلفها ليس من محارم زوجة عمه، إنما هو أجنبي عنها وهي أجنبية عنه، لأن هي لا هي خالته ولا هي عمته ولا هي جدته ولا هي مرات أبوه، فهي ليست من محارمه وهو ليس من محارمها ما دام شابا بالغا يعني 15 سنة وطالع. لكن لو بنسأل على مثلا الولد اللي في أولى إعدادي ولا اللي في تانية إعدادي عنده 10 سنين ولا 11 سنة ولا 12 سنة، فده دون سن البلوغ، يعني يمكن نتهاون شوية أو نتجاوز شوية. وإن كان الأصل إن احنا نعوده منذ الصغر من 10 سنين وطالع الحلال إيه والحرام إيه. إذن ولاد سلفك لا يجوز لك مصافحتهم لأنهم ليسوا من محارمك وأنت لست من محارمهم. مش معنى كده ان احنا بنقول نقاطعهم بقى وما نكلمهمش، لكن بالبق ازيك يا احمد، ازيك يا زوجة عمي ولا يا خالتي ولا كده وخلاص. انما المصافحة باليد هي دي اللي بنتكلم عليها ممنوعة. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اختنا الله يكرمها كان بتسأل برضو السؤال التاني، قدام البيت او قريبا منه المسجد، وما شاء الله حاطين الميكروفون بنسمع الاذان كويس وبنسمع الاقامة كويس، والراجل كمان الإمام بيصلي في الميكروفون فسمعين صلاة الإمام وصلاة المسجد في الميكروفون، هل ممكن الأخت تبقى ببيتها وتصلي على صلاة المسجد اللي جنبها؟ لا، ما يصحش. ما يصحش ليه؟ لأنك مش في المسجد، لأن الصفوف ليست متواصلة. طب ما احنا في المسجد بيبقى الرجالة تحت والحريم في الصندرة أو الحريم في الدور الثاني. أيوة، لكن في تواصل، حتى لو انقطع صوت الإمام في الميكروفون ممكن يسمعوا صوت الإمام أو صوت الراجل اللي بيبلغ وراه من داخل المسجد أو من قدام المسجد لو الصفوف ممتدة في الشارع برة. إنما ده إحنا بيت منعزل والمسجد في بناية أخرى منعزلة تماما. ياريت كان ينفع كده يا أختنا، كنا صلينا على أمام الحرم، ما الحرم قدامنا في التلفزيون وشايفين الكعبة وشايفين الشيخ عبد الرحمن السديس والشيخ سعد الشريم والشيخ مش عارف مين، وشايفينهم صوت وصور، كان ممكن نصلي وراهم. ياريه كنا حسبنا ان احنا بنصلي في الحرم الصلاة بمئة ألف، لكن طبعا للأسف الشديد ما يصحش، لانك في بناية منعزلة تماما اللي هو بيتك عن المسجد، والمسجد منعزل تماما عن بيتك. لكن صلي وحدك في بيتك، مع العلم إن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طب إمتى نخلي النساء تروح المسجد؟ لا لما يكون مثلا في صلاة الجمعة عشان تنتفع بالخطبة، تسمع الخطبة، يكون مثلا في درس في المسجد بين المغرب والعشاء فنقول لها روحي صلي، أو هي تروح تصلي عشان تسمع الدرس وتستفيد بالموعظة والدرس. أما ما سوى ذلك فصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد قومها، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أختنا الله يكرمها كان بتسأل عن كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، كما قال تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فبتسأل كيف يكون الإطعام؟ الفقهاء القدامى يا أختنا الكريمة قدروا إطعام الفقير الواحد بربع الصاع، ربع صاع زي ما بنطلع زكاة الفطر كده، الصاع حوالي 3 كيلو، ربع الصاع يعني حوالي 1.25 كيلو، سواء بقى رز ولا مكرونة ولا في الريف عندنا الدقيق أو القمح أو الذرة، كل ده يمشي 1.25 كيلو للمسكين الواحد، يعني 750 جرام، لما نضربهم في 10 يطلع 7.5 كيلو. فحضرتك لو جبت 7.5 كيلو رز ولا مكرونة ولا دقيق ودتيهم لأسرة فقيرة، هو ده إطعام 10 مساكين. طب هل ممكن أني أنا أعمل طعام في البيت وأبعته للفقراء؟ هو ممكن تعملي حلة الرز في البيت وحلة الفراخ في البيت مثلا، أو حلة المكرونة في البيت والفراخ اللي تقضي 10 تنفار، يعني 10 تربع فرخة، يعني ربع ربع ربع، يعني كده 2.5 فرخة، وتعملي حلة الرز وتبعتيهم للأسرة الفقيرة دي، ممكن. طيب ممكن ان انا اروح للمسجد ولا للجمعية الخيرية اقول لهم يا جماعة عندي اطعام 10 مساكين، الاطعام بيتكلف قد ايه عندكم؟ اقول له والله الفقير بيتكلف 20 جنيه، 10 في 20 جنيه يعني 200 جنيه. اقول لهم اتفضلوا ال 200 جنيه هم، وهم يبقوا وكلائي في اطعام الايه ال10 مساكين. كل الصور دي جائزة. طيب افرض ان انا هجيب لهم وجبة جاهزة من المطعم، في مطاعم بتعمل ايه وجبة جاهزة، ربع فرخة على شوية طبق من الرز على رغيفين عيش على كيس صغير فيه شوية سلطة ولا شوية مخلل مثلا ب20 ب25 زي ما بيطلعوا، ممكن اجيب 10 وجبات ووديهم؟ ايوة ممكن. طب يا مولانا الحال مش متيسر قوي، احنا على قد حالنا وغلابة، ممكن اجيب 10 علب كشري مثلا، بس علب اللي هي العلب الرجالي مش العلب الأطفال اللي هي ب1.5 جنيه وب2 جنيه، دي علب رجالي مثلا، وأوزع ال10 علب دول على 10 فقراء، أو أديهم لأسرة فيها مثلا عندها 10 أفراد، أوديهم 5 النهاردة على قدهم وأجيب لهم 5 تاني بكرة على قدهم، ممكن. كل الصور اللي ذكرتها لحضرتك دي ممكن ومتيسرة، ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا الحجة أم وائل الله يكرمها وسلامات يا أم وائل، أم وائل إيدها اليمين فيها جرح أو فيها حرق قدره الله عز وجل عليها، نسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يشفي كل مريض مسلم، وأن يجعل هذا إن شاء الله في ميزان الحسنات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بشر ذوي الأمراض، أصحاب الأمراض اللي ربنا ابتلاهم ببعض المرض أيا كان نوع المرض، بشرهم الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بأن المرض ده حتى وإن كان شيئا يسيرا إنما يكفر الله عز وجل به الذنوب والسيئات. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها: ما أصاب المسلم من هم ولا حزن ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة إلا كفر الله بها من خطاياه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: يا رسول الله هذه الأمراض ما لنا فيها؟ هنطلع منها بإيه؟ هنستفيد منها إيه هذه الأمراض التي يقدرها الله عز وجل علينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كفارات، يعني كفارات للذنوب والمعاصي حتى الشوكة إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه. وما دام الإنسان ربنا ابتلاه ببعض هذا المرض في وضع في عضو من أعضاء الوضوء، في هذه الحالة هنغسل ولا هنعفو عن هذا العضو بالكامل ما نغسلوش، ولا هو عليه رباط يا مولانا نغسل ونمسح على الرباط ده من خارج؟ والله نقدر إذا كان مربوط عليه رباط شاش ولا رباط ضاغط ولا غيره او عليه جبيرة او جبس مثلا، فنتوضى لكل اعضاء الوضوء ونمسح على الجبيرة مفيش مشكلة، او نمسح على الرباط الضاغط مفيش مشكلة، او نمسح على الرباط الشاش مفيش مشكلة. طيب ما هو اصل هي الاصابة في اليد اليمين وانا بتوضى بيها، فهل في الحالة دي اتوضى بايد الشمال؟ مفيش مشكلة برضو. ليه؟ ليس على المريض حرج، اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فربنا سبحانه وتعالى يسر لنا جدا ولم يكلفنا بما يكون فيه مشقة علينا. قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله ما استطعتم، فتقدري يا حجة أم وائل بدل ما تتوضي بيمينك اتوضي بشمالك، وإذا كان اليد اليمين عليها رباط ولا حاجة يبقى لما تيجي تغسلي اليد الموضع غسل اليدين يبقى تمسحي الأول على إيدك اليمين وبعدين تغسلي إيدك الشمال، تاخدي المية بشمالك وتنطريها وبعدين تمسحي على موضع الرباط اللي مربوط إذا كان بيغطي الحد الكوع أو بيغطي الكف بس. هذا تيسير الله عز وجل وتيسير الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يشفي وأن يعافي كل مريض مسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وجزاكم الله عز وجل خير الجزاء على متابعتكم وصبركم علينا واحتمالكم متابعة البرنامج حتى نهايته، جعل الله هذا في ميزان الحسنات. ثم شكر الله عز وجل لكم اتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف، نسأل الله عز وجل أن يجزيكم عنها خير الجزاء. والشكر موصول أيضا لفريق العمل، نسأل الله تعالى أن يكافئ الجميع خيرا وأن يجزي الجميع خيرا، هم وكل القائمين على قناة الندى، كما نسأله تعالى أن يبقي لنا هذه الشاشة الطيبة المباركة. ولا تنسوا دعم هذه القناة بكل ما تيسر لكم، خاصة الدعاء بظهر الغيب، فإن دعوة واحدة من محب مخلص أو محبة للقناة مخلصة يمكن أن تخلص هذه القناة إن شاء الله عز وجل من ديونها ومن عصاراتها. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه، وحتى ألتقي بحضراتكم يوم الأحد القادم إن شاء الله عز وجل في الرابعة عصرا، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
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 فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.